إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين لا يحج، ثم أذن في الناس أنه يحج في العاشرة، فأتى المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله. ثم ساق الحديث إلى أن وصل إلى خطبته صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة، وهي موضوعنا اليوم، وربما يكون موضوعنا في الجمعات القادمة إن شاء الله، فإنها خطبة جامعة ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أقل كلمات. ضربت له القبة بنمرة، ورحلت له القصواء، فأتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دمانا، دم ابن الحارث ابن دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضعه ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله. وإنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذه كانت خطبته بعرفة، ذكر فيها الضرورات الخمس التي أحاطتها الشريعة بحياط متين من الأوامر والنواهي. كل نص في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تصب في ضرورة من هذه الخمس. أما الضرورات الخمس فهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال. وقد كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى يوم النحر، أي في يوم العاشر من ذي الحجة، قاله في يوم عرفة في اليوم التاسع، وكرره في اليوم العاشر في يوم النحر كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ليبلغ الشاهد الغائب، رب غائب أوعى من سامع. هنا شيء يلفت الانتباه: ألم يكن الصحابة يعلمون أنه يوم النحر، أنه يوم النحر؟ نعم، بلى، كانوا يعلمون. لماذا توقفوا وقالوا الله ورسوله أعلم؟ لأن هذا من كمال فهمهم وعلمهم وأدبهم، فاستفدها. إذا سئلت سؤالا بدهيا من رجل عاقل عالم، فمن حسن الأدب أن تتوقف، لأنه لا يسأل سؤالا يريد له جوابا، فإن كل الحضور يعلمون أنه يوم النحر. ما الذي جعلهم يتوقفون؟ بداهة السؤال. ولذلك قالوا: ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فخافوا إن أجابوا على الإجابة المعروفة فقالوا هو يوم النحر أن يكون الله عز وجل سماه باسم آخر فيكونون قد تقدموا بين يدي الله ورسوله بالقول، فلأجل هذا توقفوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما في صحيح مسلم، وكان يمشي مع الصحابة فرأى جديا ميتا ملقا على قارعة الطريق، فوقف مع أصحابه على هذا الجدي ثم سألهم سؤالا: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ ونحن نعلم بداهة أنه ميت وأنه لا يساوي فلسا، فيقول: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ العاقل يعلم أن وراء هذا جوابا آخر. لماذا سألهم هذا السؤال البدهي؟ لأنه يريد أن يقرر حقيقة، فيريد أن يستجمع قلوب من حوله. السؤال البدهي يقرع القلب والسمع، والرجل العاقل يقول هو لا يريد حقيقة السؤال، إنما يريد شيئا وراء السؤال. قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتريناه، إنه أسك مقطوع الأذنين. قال: ترونها هينة على أهلها؟ سن الغالي، الإنسان لو أغلى شيء في الدنيا بيدفن، لا يلقى على قارعة الطريق، إنما يلقى الهين على قارعة الطريق لا قيمة له. ترونها هينة على أهلها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. هذا الذي أراد أن يستجمع قلوب من حوله لتقرير هذا المعنى. في الحديث الذي نحن بصدده يقول: أي يوم هذا؟ استلفت الانتباه. ليه؟ لأن حرمة يوم النحر وحرمة شهر ذي الحجة وحرمة البلد الحرام كانت مقررة في نفوسهم، كانوا يحترمون الأشهر الحرم، ولا يقتل أحد أحدا فيها إلا المتعدي الذين قال الله عز وجل في شأنهم: إنما النسيء زيادة في الكفر، ينسؤون الشهر الحرام إلى غيره ليستحلوا شعائر الله في الشهر الحرام. يقول لك: ذو الحجة محرم والمحرم محرم، خلاص نخلي محرم ده يبقى صفر، ونخلي محرم صفر، نقلب الشهور. ليه؟ لأننا نحتاج أن نقتل، خلاص نحتاج أن نسرق. يقول لك: الأشهر الحرام لا، خلاص يبقى نأخر الشهر ده ونجيب الشهر اللي مش حرام، يبقى هو الشهر الحرام. أدي معنى الآية. فالبلد الحرام، الشهر الحرام، اليوم الحرام ده، هذا مقرر عندهم. وضع في مقابل كل واحدة من هؤلاء الثلاثة شيئا غير محترم عندهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. هذه القضية الجديدة التي جاء بها الشرع. لم تكن الدماء محترمة عندهم، كانوا يقتلون أي أحد وفي أي وقت، كانوا ينهبون الأموال، كانوا يسلبون الأعراض، وكان هذا شيئا فاشيا عندهم. فأراد أن يقرر شيئا جديدا. المغيرة بن شعبة لما أراد أن يسلم كان معه 13 نفرا من الجاهليين، شربوا الخمر، لعبت برؤوسهم، فقام عليهم فذبحهم ذبح النعاج واستلب أموالهم وفر إلى المدينة، فأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع بين يديه المال الذي استلبه من هؤلاء القتلى، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. فقضايا 3 قررها الشرع لم تكن عند الجاهليين، قرنها بقضايا 3 معلومة عندهم، معلومة عندهم: إن أموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فلا يحل لأحد أن يقتل أحدا إلا بحق الله. لما أجمع الجمع أن يقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودخل عليه الداخل فقال: إن الملأ يريدون قتلك. قال: لما يقتلونني؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان، فوالله ما رضيت بالإسلام بدلا منذ أسلمت، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، فبما يقتلونني؟ الدماء أمرها عظيم، أول ديوان ينشر يوم القيامة هو ديوان الدماء، أول ديوان يفتح في الحساب ديوان الدماء، وذكر القاتل، فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلته أمه، يأتي المقتول يوم القيامة يجر قاتلا وقد وضع رأسه على يده وهو يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. حقن الدماء مسألة ضرورية، حرم علماؤنا الخروج على السلطان الجائر بسبب الدماء. لما تحدث فتنة وخروج في أي بلد ترتوي الأرض من دماء البشر، فحرموا الخروج على السلطان وإن كان باغية. قتال الآن مثلا في العراق والدماء التي تراق كالأنهار، ما من يوم يمر إلا ويقتل 60-70-100، ووصل العدد في مرة إلى 500 قتيل ومئات أو ألوف الجرح، والمصطلح عندهم أن من لم يمت يبقى جريح، يصاب بشلل رباعي يبقى اسمه عندهم جريح، يظل بعاهة دائمة طيلة حياته اسمه عندهم جريح. فهؤلاء المئات أو الألوف المؤلفة منهم من لن ينتفع بحياته ولا بنفسه ويصير عالة على المجتمع، يحتاج إلى من يكفله بعدما كان يسعى. صار قتال فتنة أججها هذا الغبي الكافر وأشعل النار في ديار المسلمين، والمسلمون عاجزون عن فعل شيء، لا يستطيعون حقن الدماء. يعني كل المسألة يرى الرجل المعتدي يضرب أخاه فيقول لأخيه يلا انضرب والشاش علي، أنا الشاش اللي هلفلك بيه راسك ده علي أنا، لكنه لا يحميه. قتال في أفغانستان، القتال في الصومال، كل هذه دماء تراق. لو حكم الإسلام لاستراحت الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر هذا قال ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث القدوة. نتكلم بالكلام لابد أن يكون إماما. إن الناس لا يستغفلون وإن سكتوا، لا تظنن الناس لا يفهمون أو لا يميزون، يعرفون ويسكتون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضع القدوة. أول إنسان يجب أن يكون قدوة هو الحاكم، لأن بصلاحه صلاح العالم. ولذلك ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم به لما قال في الحديث المعروف سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. واختلفت طرق الحديث وألفاظ الحديث في ترتيب من بعد الإمام، يقدمون واحدا على آخر. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ممكن يقدم على ورجلين تحابا في الله مثلا، أي واحد من الستة الباقين ممكن يقدم واحد على واحد في طرق الحديث، لكنها اتفقت جميعا على ذكر الإمام العادل أول واحد في هؤلاء. السبب في هذا أن الإمام مثل رأس العين، أن الإمام مثل رأس العين، إذا تكدرت العين تكدرت السواق، رأس العين والمصب صب النهر اللي كل السواقي والترع تأخذ منه، كما قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى. ده أول إنسان ينبغي ألا يخالف قوله فعله ولا فعله قوله، لأنه كالشمس الكل ينظر إليه. ثانيا رجل الدين العالم ينبغي ألا يقول ما لا يفعل، لأن الناس ليسوا عميانا، والله عز وجل يجعل للعالم أو الإمام إذا اتقى الله عز وجل من المحبة في قلوب الخلق وإن لم يتقدم إليهم بإحسان. ده عبير الصدق ورائحته. ولأن أخطر شيء أن يقول المرء ما لا يفعل يغري الجهل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإمام إذا التمس الريبة في الرعية أفسدهم. يعني هذا الكلام؟ يعني تبقى أنت متهم حتى تثبت براءتك. أدي معنى الكلام. طب أنا لم أفعل شيئا لماذا تؤاخذني؟ لماذا توقع العقوبة علي وليس معك دليل أنني الذي فعلت؟ هي دي الريبة، يرتاب فيه بغير دليل ويعاقبه بغير بينة. ما الذي يحصل؟ يحصل نوع من الغل والحقد والتشفي والانتقام. إذا وجدت فرصة للانتقام لن أتأخر. بإنسان كاره للدنيا يريد أن ينتقم. إن الإمام إذا التمس الريبة في الرعية أفسدهم، بل ينبغي أن يجلله العفو، لا سيما إذا لم يكن هناك دليل. الأصل أنه بريء حتى تثبت إدانته. ما هو ده من تمام الصلاح. ونرضى مثلا الرئيس العراقي صدام حسين، من الذي سلمه؟ الناس. لا تصدقوا أنه كان محبوبا، رجل غشوم جهول ظلوم، ارتكب من المجازر ما لا يعلمه إلا الله، وهو يستحق ذلك وأكثر من ذلك. لو له 100,000 روح فخرجت روحا روحا لما كان كافيا. الإمام إذا كان محبوبا الناس يحمونه بقلوبهم ويدفعون عنه ويكونون حراسا عليه. مشكلة القدوم. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام الفصل واضح، إن دماءكم حرام وأول دم أضعه دمانا، وإن أموالكم حرام وأول ربا أضعه ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. هكذا قال، فإنه موضوع كله. وقال في مطلع الكلام صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. تكلم بعزة الإسلام، فكل أمر من أمر الجاهلية هكذا باللفظ العام بدون أن يسمي صلى الله عليه وسلم على أفراد هذه الموضوعات، قال فإنه موضوع كله. أهل العلم الملوك بغير تيجان، لأنهم يتكلمون بسلطان الحجة، وسلطان الحجة يقهر القلب بخلاف سلطان الإمام، إنما يقهر الجوارح دون القلب. أبنطاطي وحاطت عناية في الأرض وحاضر وطلباتك وأوامرك وقلبي يلعنه. لأن هذا الرجل يخاف العقوبة، والقلب لا سلطان لأحد عليه إلا خالقه. فأنت لا تدري أهذا الذي أمامك يلعنك بقلبه أم لا. أنت في مأمن ما كنت تحت سلطان القلب، إنما العالم كلامه حجة يتوجه إلى القلب فترى القلوب مستسلمة. لذلك قلت هم ملوك بغير تيجان. كلما كان الرجل مخلصا عالما محبا لدينه لا ينظر إلى الكرسي الذي يجلس عليه، فقد جلس عليه كثيرون قبله وسيجلس عليه كثيرون بعده، إذن لم يدم لأحد، إنما يدوم الذكر. ما هي مصلحة العالم أن يغير حكم الله؟ لأجل من؟ لا يستحق أحد في الدنيا هذا أن يغير قولا مقررا لإرضاء أحد. شيخ الأزهر السابق شيخ جاد الحق رحمه الله لما عقد مؤتمر السكان عندنا سنة 94 وطلع به المقررات المناوئة لديننا، مقررات المناوئة لديننا، تجريم ختان الإناث، أصدر كتيبا نشر مع مجلة الأزهر أوجب فيه ختان النساء تبعا للشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يتردد في هذا. فلما جاء الشيخ بعده قال إن الختان عادة جاهلي. الرجل ده درس الفقه وكان يدرس طيلة عمره في الأزهر. ترى ما الذي جد؟ والكتب هي هي لم تتغير، والفقه هو هو لم يتغير. ما الذي جد؟ قال إن النقاب عادة، بل قال في مرة وأنا قرأت هذا بنفسي ومفرغ من شريط كاسيت بصوت، إن النقاب بدعة. أنا لن أحيل على كتاب لأحد، إنما أحيل على كتابه هو التفسير الوسيط الذي ألفه أيما كان أستاذا للتفسير في جامعة أسيوط. ذكر أقوال العلماء في النقاب وأنه مشروع، لم يقل لا بدعة ولا عادة جاهلية ولا الكلام. ترى ما الذي جد؟ الأدلة هي هي والكتب كما هي. ما الذي جد؟ ما علينا من شخص، لكن المشكلة أن الدين يفقد هيبته في نفوس العوام. يتصل بي المئات يقولون ما عدنا نأمن على أحد أن يفتينا. بعد هذا التضارب صار كل إنسان يفتي. لماذا تجرأوا؟ نهاردة وأنا قادم للجمعة في السيارة أنا بقرأ في الجريدة أحد الفنانين، خلي بالك أحد الفنانين يدير ندوة دينية فنية. من الموجود في الندوة عشان يفتي في الدين يعني؟ ما فيش حد. ازاي؟ لان حرس الحدود تركوا الثغور فدخل المبطلون منها. لو في حمى هيئة قوية الناس تخاف تقترب من الدين. أي واحد جاهل يتكلم في الدين يجرجره للمحكمة على طول. وملاش حبال المحاكم طويلة نقض وإبرام واستئناف ورايح جاي تضيع القضية. الولد الذي سب الصحابة وقال إن عائشة على رأس أسوأ 10 شخصيات في الإسلام رفع عليه قضية. أنا عارف أن القضية ستذهب هدرا ولن يحاكم هذا الولد والدنيا نسيت القضية خلاص. هيقدم اعتذارا وأنا متأسف وتنتهي القضية. السبب في هذا ضعف المؤسسة الرسمية. أنا لا أعير، أنا أتمنى أن تكون في منتهى القوة ونحن على استعداد أن نكون من جنودها لتزداد قوة حتى يرجع للدين حرمته. كثير جدا من الناس رغبوا إلى الله ورسوله، رغبوا إلى الله عز وجل، ورغبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الدليل على ذلك ماذا؟ أن كل رجل يتكلم في الدين له أتباع. ده الدليل. برغم أن هي مسألة سلبية من وجه لكنها إيجابية من هذا الوجه. بعض الدعاة الجدد الذين لا يملكون شيئا، لا عندهم علم ولا عندهم أداء، حتى الأداء غير موجود، يتبعه ألوف أو يتبعه ملايين. لماذا يتبع هؤلاء هذا الجاهل؟ لهم رغبة في اتباع الحق. وأنا أشبهه بالعين الآسنة. واحد هيموت من العطش، مر على عين ماء، ماؤها منتن آسن فيه طحالب، هيعمل ايه؟ هيشرب، لأنه إن لم يشرب مات. ونحن نعلم أن الله عز وجل أحل الميتة والدم ولحم وأحل الميتة والدم على المضطر. خلاص، يبقى ده كما قلت ماء منتن آسن، ومع ذلك شرب الناس، لم يجد غير هذا، ظل يشرب ويشرب ويشرب حتى فسد ذوقه، بحيث أنك لو أعطيته ماء عذبا يوما لشمأز من كثرة ما تعود على طعم الماء المنتن. يبقى الماء المنتن ده هبط بذوق الناس أم لا؟ نعم هبط بذوقهم. هؤلاء الدعاة الجهلة أفسدوا ذوق الجماهير، لكن ما الذي جعلهم يتبعونه؟ بيحب الدين، ولكنه لا يعرف من هو العالم الذي يتبع. أبيض، إذا قلت له أي شيء ونسبته إلى الدين ظنه من الدين، فإذا جاء جاء بعد ذلك أراد أن يغير استنكروا عليه. برغم هذا الوجه السلبي، لكن اتباع الجماهير لكل ناعق فيه دلالة على أن الجماهير تريد الدين. فمن واجب الإمام ألا يسمح لكل متكلم أن يتكلم. طيب من الذي يقول هذا يتكلم وهذا لا يتكلم؟ هيئة كبار العلماء هي التي تعطي الإجازة لمن يتكلم. وأنا أقول يوم تظهر هيئة كبار العلماء ويتكلمون بعدل وإنصاف وقالوا لي لا يجوز لك أن تتكلم وبالله أحلف أنني لن أتكلم، يبقى تظهر نظام الإجازات ولا يسمح لأي إنسان أن يتكلم، لديه هبوط بالدين. والعوام متى لم تر هيبة للدين فسدت دنياهم قبل أن تفسد عليهم آخرتهم. قدوة مسألة في غاية الأهمية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه واقعة مشهورة في كتب التاريخ، كتب التراجم، رأى يوما قطيعا من الأنعام، بقر وجاموس وخرفان، قال أنعام من هذه؟ قالوا هذه أنعام ابنك عبد الله. قال بخن بخن والله عاد، ودع ابنه. قال ما هذا يا عبد الله؟ قال يا أمير المؤمنين ابتغيت بمالي ما يبتغي الناس، أنا بتاجر زي الناس، جبت بأموال الحلال هذه الأنعام. قال يا عبد الله بيع أنعامك وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت المال. ليه؟ حتى لا يتأكل ابنه باسمه. ابن أمير المؤمنين كل السبل تفتح أمامه، يميل خذ رأس مالك، برغم أن الحكم الشرعي يقتضي أن الربح ملك عبد الله، وأنتم تعلمون ورع عبد الله بن عمر، حتى قال جابر ما من رجل إلا مالت به الدنيا إلا ابن عمر، وهو هو مذ كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهد والورع والإخبات والجد في العبادة والبعد عن الفتن، هو هو. لكن عمر استخدم الورع، والورع يحمل صاحبه على ترك الحلال لأدنى شبه، هو ده قانون الورع، أدنى شبه، وإن لم تكن الشريعة تشهد لها إنه حرام أو إنه مكروه، المتورع يترك الحلال كما في بعض الأحاديث، في بعض الآثار، كنا نترك 70 حلالا لحرام واحد، فيقول له حط الربح في بيت المال وأخذ رأس مالك. الكلام ده معناه إيه؟ ولا تعد لهذا، لا تعد للتجارة، وعندك ما يكفيك كل واشرب. لذلك مضى عمر حميدا، لم يتهمه أحد من أهل الإسلام، إنما اتهمه الروافض، الروافض لما زي الشيعة في إيران. وصلني كتاب من 3 أيام كتاب مصور. تعرفون أبا لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة الذي قتل عمر؟ له في إيران مرقد وقبة. أنا قلت لكم ده كتاب مصور، الصورة مكتوب عليها قبر أبي لؤلؤة رحمه الله. هذا القبر يطاف به ويتبرك به في يوم مقتل عمر. قلت لكم قبل ذلك الرافضة على دين آخر غير دين الإسلام. مضى عمر حميدا إذ لم يتعلق أحد بشيء من عمر، لذلك كانت خلافة عمر امتدادا لخلافة الصديق، امتدادا لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانت خلافة عثمان حتى وقعت الفتنة. لم يشعر الناس أو كأن الناس لم يشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. السبب في هذا أن الإمام كالراية في ساحة القتال، الراية طول ما هي مرفوعة الدنيا كلها بتنظر إلى الراية، لهذا يحرص المسلمون في الجهاد ألا تسقط رايتهم. لو سقطت الراية دي معناها أن الهزيمة اقتربت، كانوا يقاتلون دون أن تسقط. فالإمام أو العالم كالراية ينظر الناس إليه، فإذا رأوا منه ريبة فسدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم نبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء في غاية الأهمية، به استقرار الأمة. قال: فاتقوا الله في النساء. ولقد وقفت أتأمل هذه الفاء، هذه الفاء العاطفة، وكان مقتضى الكلام أن يقال اتقوا الله في النساء لأنه موضوع آخر. ارجعوا إلى أول الكلام، إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية أخرى وأعراضكم عليكم حرام. الفاء دي كأنها معطوفة على معنى العرض. الأعراض حرام فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. تكرير لفظ الجلالة لتفخيم هذا الأمر وتعظيمه. وأنا أخاطب الرجال الذين يسيئون عشرة أزواجهم، لو كان يعلم صهرك يوم تقدمت لخطبة ابنته أنك ستسب وتلعن وتسيء عشرة البنت فتضربها وتأكل مالها ما زوجك،
يبقى أنت استغليت أمان الله وهتكت هذا الأمان بسوء العشرة، أخذتموهن بأمان الله، وفي بعض الطرق بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله اللي هي الإجابة والقبول. أنت تقول زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي كلمة الله. أي إنسان نبيل يعلم أن المرأة أسيرة في سجنه، فعليه أن يتقي الله فيها. ليس من النبل أن تسجن إنسانا ثم إذا أردت أن تعاقبه تبجحت، ده مسجون ليس له حرية. المرأة طالما أنها زوجة لا تستطيع أن تفتك من أسرك إلا بكلمة الطلاق، لا تستطيع أن تجمع بين رجلين أبدا حتى تأخذ إذن الإفراج. رجل النبيل يعرف نبله بتعامله مع نسائه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الحقوق والواجبات. وانظر، شوف، خلي بالك، ذكر للرجال حقا وذكر للنساء حقين، قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، خلاص. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ذكر الفرش واقتصر عليها، وهذا تحته معنى كبير. المرأة فراش الرجل، ده فيه إشارة إلى صيانتها لنفسها، وألا تأذن لأحد في بيته ولو كان من أعلى أرحامها، لو كان أباها أو أخاها أو أمها، وقال لها لا يدخل أحد بيتي من هؤلاء، لوجب عليها ألا تعصيه في ذلك. وكما قلت تحت هذا معنى كبير سنبسطه إن شاء الله عز وجل فيما يتقدم، فيما يأتي من الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأخمص.